بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التاج المكلل بكتاب دروس البلاغة المجلل، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وهذه كلمات في بيان معنى هذا اللفظ اللغوي الذي هو المجاز أو مجاز. فالمعنى اللغوي أولا يتقدم على المعنى الاصطلاحي، أي يعرف المعنى اللغوي أولا ثم ينشأ عن ذلك معنى اصطلاحي، لأن كل كلمة اصطلاحية داخل معناها في المعنى اللغوي، أي المعنى اللغوي عام. ومن ثم فنقول مجاز أو المجاز، مجاز هذا اسم، وهو اسم له اشتقاق، أي يشتق في الأصل من الجيم والواو والزاي، ويعرف ذلك لو جئت بفعل فقلت جاز، فجاز فعل، والمجاز يصلح أن يكون مصدرا ويصلح أن يكون اسم مكان أيضا، ويصلح أن يكون اسم زمان، لكن الأظهر أنه اسم مكان، أي يطلق أو تطلق لفظة وتتخذ هذه اللفظة مكانا لجواز المتكلم إلى مراده، إلى مراده. فالفعل جاز وهو متعد يتعدى، على كل حال تقول جازه، يجوزه جوازا، وقد يلزم فيصير جؤوزا ومجازا. فهذه كلها مصادر جاز، جازه أي جاز الطريق أي قطعه، إذن فهو متعد، جوزا. وتقول جزت إلى حاجتي فيكون لازما، يكون لازما، إذن فله هذه المصادر جوازا وجؤوزا وجوزا ومجازا، هذه مصادر الفعل جاز متعديا كان أو لازما. والمجاز مفعل، مفعل، وفعله كما تقدم هو جاز، وكان هذا المفعل أي مجاز أصله مجوز مجوز، فيحصل فيه إعلان وإبدال فتنقل فتحة الواو إلى الجيم ثم تقلب هذه الواو ألفا لتحركها باعتبار ما مضى وانفتاح ما قبلها باعتبار الحال فيصير مجازا. وإلى أصل مجوز أي مكان الجواز. ولو أردت به المصدر أو اسم الحدث فتقول هو اسم مصدر، مجاز أي جواز صحيح. إلا أن استعمال العلماء للمجاز بالمعنى المعروف المشهور هو أنه اسم مكان، اسم مكان يطلق مجاز هذا على اللفظ، على لفظة يمتطيها المتكلم إلى مراده، وليس هو مراده، ليس معناه مراده. هذا من حيث الجملة معنى المجاز، هذا تعريفه في اللغة. وتعريفه في الاصطلاح هو الاسم الذي يستعمله المتكلم لينتقل به إلى مراده، ولا يكون هذا الاسم مقصودا له بل يتوسل به ويتوسط إلى مراده بأن يكون في هذا اللفظ الذي يتوسط به إلى مراده يكون بين هذه اللفظة وبين مراده علاقة في المعنى، أي علاقة في المعنى من جهة المشابهة ومن جهة غير المشابهة من العلاقات في هذا الباب. فيستعمل المتكلم الأسد مثلا على سبيل المثال، والأسد كلمة معناها في لغة العرب حيوان مفترس شجاع على هيئة من الخلقة معروفة خلقها الله هكذا. فيستعمل المتكلم هذه اللفظة في كلامه فيطلقه على غير الحيوان، يستعمله على غير الحيوان. لماذا يستعمله على غير الحيوان؟ لأن ما استعمل هذا اللفظ فيه وهو غير الحيوان وهو إنسان مثلا، بين هذا الإنسان وبين هذا الحيوان علاقة في المعنى أي مشابهة، يقال هكذا المشابهة. فأراد أن يبين هذه العلاقة وهذه المشابهة بصورة تامة بيانية كما يقولون حتى يكون واضحا أكثر، فيستعير هذه اللفظة الأسد ويطلقها على الإنسان. إذن فقد استعمل إذن في قول الإنسان فلان أسد، أو رأيت أسدا، لو قال الآن، لو قلت الآن رأيت أسدا يخطب أو يرمي، رأيت أسدا يخطب. فأسدا هنا مجاز، أي استعمل هذا اللفظ ليتجوز به أو ليتجاوز عليه إلى مراده الذي هو الإنسان الشجاع، فيقال مجاز. وانظر إلى التركيب، رأيت أسدا يرمي، لو قلت أسدا يرمي مثلا فتجد أن أسدا مفعول به، ويرمي هذه علاقة أو قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للأسد، وذلك لأنه بالمعروف أن الأسد في حقيقته لا يرمي، لأن فدل ذلك على أنه تجوز بالأسد إلى مراده الذي هو الإنسان الشجاع الذي يرمي مثلا. إذن فيقال هذا مجاز. وهذا النوع عند البلاغيين هذا مجاز مفرد، لفظة واحدة وقعت فيه المجاز، وعندهم أنواع، وعندهم مجاز مركب، وعندهم مجاز مرسل، عندهم أنواع. هذا المجاز، استعمال هذا اللفظ أو استعمال المجاز في العربية بهذا الذي ذكرنا الآن شيء اجتهادي من العلماء في بدأ هذا في القرن، في أوائل القرن الثالث، وانتشر كثيرا في القرن الرابع، المئة الرابعة. هذا ما ذكره ابن تيمية، قال هكذا بدأ في إيش؟
الثالث.
أيوة، القرن الثالث، وانتشر كثيرا في القرن الرابع، فهو أمر اجتهادي من حيث يتم أمر اجتهادي. علماء الإسلام اللغويون البلاغيون لما أرادوا تدوين العلوم وضعوا أمورا أو أسسا أو أصولا لمعرفة اللغة، من هذه الأصول ما يسمى يقال له المجاز، فقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم تقسيم مستحدث اجتهادي من أهل الاجتهاد، والمجتهد إذا اجتهد فقد يصيب وقد يخطئ. إذا فأول ما ينبغي أن تعرفه أن هذا أمر اجتهادي، ولذلك هذا الأمر الاجتهادي مقيد بقيود، ولذلك يجب أن يكون المجاز الذي تستعمله أن يكون هناك أن تكون هناك علاقة أو قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي لللفظة، كما تقدم أن ذكرنا الآن رأيت أسدا يخطب مثلا أو يرمي، ففي هذا الكلام علاقة وهو يرمي أو يخطب، فهذه اللفظة تفيد أن المعنى الحقيقي للأسد غير مراد هنا، وإنما هو المعنى المجازي الاصطلاحي. واستعمال ومجيء الكلام هكذا، مجيء الكلام هكذا بهذا الوصف، إنما قسم البلاغيون هذا التقسيم لأن مجيء الكلام بهذه الطريقة وجدوه في كلام العرب الفصحاء المحتج بكلامهم قبل مجيء البلاغيين، وجدوها كذا، فهم اجتهدوا وضعوا على غرار ما
وجدوه في كلام العرب الفصحاء. إذن فكلام العرب الفصحاء يخلص أصل لتقسيمهم للمجاز إلى لتقسيمهم للكلام إلى حقيقة ومجاز. هم يقولون حقيقة ومجاز، لكن العرب الفصحاء عند استعمال ما عندهم هذه الاصطلاحات،
هذا التقسيم،
هذا التقسيم لا ما عندهم، ولا الاصطلاحات التسمية ما عندهم شيء من هذا. أنا سبق أن قلت لكم إن مثل هذا لا يحتاجون إليه، بالفطرة والسليقة ينطلقون متكلمين بلغتهم. إذن فهؤلاء المجتهدون من العلماء البلاغيون اجتهدوا وقسموا، هي قسمة اجتهادية، ولذلك لا بد من ضبط هذا التقسيم أو من ضبط هذا المجاز الذي الكلام فيه، لا بد من ضبطه ضبطا صحيحا حتى يكون المجاز صحيحا. إذن فمن هنا يقول القائل أو تعلمون أن المجاز موجود في اللغة لأنه مأخوذ منه، لكن العلماء هم الذين سموه مجازا، هو العرب الفصحاء ما يقول المجاز، ما يقول المجاز، وكيف يقولون وهم عن ذلك غنى أغنياء، وهم عن ذلك أغنياء، رأيت. إذن فالمجاز موجود في اللغة، لكن لا بد من ضبطه أيضا حتى يكون صحيحا لغويا ابتداء، رأيت. وتلاحظون أن كلام العرب بالمجازي أو بالأسلوب الذي هو أسلوب المجازي شيء يقع فيما تحت أعينهم من المرئيات في عالم الشهادة، في عالم الشهادة.
وشيء أحسن عليكم،
شيء مرئي، مرئي يرونه، يرونه في عالم الشهادة، ليس شيئا غائبا عنهم لا يعرفون حقيقته، لا. فالمجاز لا يكون في ذلك، وهو لذلك ما ليس بمرئي، وما فلذلك ما كان شيئا غائبا أو غيبا فهذا ليس محلا لإيش؟ للمجاز. ولأن العرب الفصحاء الذين أخذ المجاز من كلامهم ما كانوا يتكلمون على الغيبيات هكذا ويأتون بهذه الأساليب التي هي أساليب مجازية، لا، رأيت. ومن هنا أيضا يقال إذا كان ذلك كذلك فهل المجاز يوجد في القرآن؟ أما وجوده في كلام العرب وفي كلام الرسول شيء لا شك فيه، لأن أصل المجاز من ذلك الكلام العربي الأصيل. وإذا جينا إلى القرآن، القرآن قرآن لما كان بلسان عربي مبين، إذن فيقال ما كان في القرآن من الأساليب التي عباراتها وكلماتها على أشياء محسوسة أو معروفة في عالم الشهادة، ما كان كذلك فهو مجال للمجاز، مجال للمجاز حقيقة هذا الواقع. لكن ما كان في القرآن من الألفاظ أو من الكلمات التي تتعلق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، فهذا ليس مجالا ولا مكانا للمجاز. فلو استعملت المجاز في هذا لا يستقيم المجاز، ليس بصحيح، لا يكون صحيحا. نعم، قد تقول مثلا قد تسند كلمة في القرآن وهو فعل مثلا إلى الله، إلى الله مثلا، وهذا الفعل يطلق في عالم الشهادة أو يسند إلى المخلوق أيضا. فإذا أسند إلى الله، ما مثاله؟ كأن تقول نزول مثلا، أو غضب مثلا. فإذا أسند إلى الله، فهذه الكلمة لما كانت معروفة في عالم الشهادة والإنسان هذا المخلوق يغضب، رأيت؟ فإذا أطلقته أو أسندته على إلى الإنسان فهذا واضح، وإذا أسندته إلى الله فهنا لا تقول مجاز، لا تقول مجاز، قل هو على الحقيقة التي في الكلمة لو أسند المخلوق، لكن مع الفرق بين حقيقة غضب الله وحقيقة غضب الإنسان. لكن غضب، غضب، تقول غضب غضبا حقيقيا، لا تقول مجازيا، حقيقيا يليق بجلاله وجماله. وأما إذا جئت للإنسان وأسند للإنسان فتعرف، لأنه في عالم الشهادة، فتعرف حقيقة هذا الغضب، لأنك تعرف هذا المخلوق الذي أسند إليه الغضب. أما الله الذي لم تره ولا يمكن أن تراه، لست في قوة أيها الإنسان في هذه الدنيا أن ترى الله بعينيك، لا، هذا خلق الله، هذا ما فعله الله. وحتى في الآخرة، إلا في الآخر فقط، فالله يهيئك ويجعلك قويا بحيث تستطيع أن ترى الله، أما في الدنيا فلا. إذن فعلى هذا فالكلمات التي ترد في القرآن وتسند إلى الله كما تقدم الآن، وهي كلمات أو أفعال وما شابه ذلك، يسند في أصال نعرفه في نعرف أنها تسند إلى المخلوق في عالم الشهادة، هكذا ينبغي أن تتعامل مع هذه الكلمات إذا أسندت إلى الله، أي الأفعال أو الأوصاف وما شابه ذلك. ولذلك تجد في القرآن وصف الله بأنه عزيز، ها، تقول الله العزيز، عزيز حكيم. وإذا وصف الإنسان به فليس كونه حكيما كحكيمية ذاتين من اختلاف هو بين الخالق والمخلوق أو بين الصانع والمصنوع. إذن فتنتبه لهذا ولا تقول إنه مجاز أو تشبيه، لأنه قد يقال بعض العلماء في هذا قد يقول لو قلت غضب الله أو ما أشبه ذلك يقولون هذا مجاز، مجاز أريد منه المعاقبة، أي أن الله يعاقب، فعبر عن ذلك بالغضب. رأيت قد يسلك بعض العلماء وما أكثرهم، لا سيما الأشاعرة، يسلكون مثل هذا في إيش؟ في تفسير مثل هذا،
يريد نفي صفة الغضب.
أيوة، نفي صفة الغضب عن الله، وأنه مجاز، وأنه مجاز، وهذا ليس بصحيح. رأيت، فهذا هو المجاز. إذن المجاز ورد أيضا لفظة المجاز واستعمل عند العلماء قديما أيضا بمعنى تفسير الكلمة أو بمعنى تفسير ما في القرآن بما يفسر به، فتقول مجاز كذا في القرآن هو كذا، هذا صحيح، هذا مجاز لغوي وليس مجازا اصطلاحيا، وليس مجازا اصطلاحيا. ولأهل علماء العربية الأئمة المقدمين المعتبرين وهو أبو عبيدة معمر، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، كتاب سماه مجاز القرآن، ولا يقصد بمجاز القرآن هذا المجاز الاصطلاحي المعروف عند البلاغيين، وإنما يعني به ما يفسر أو يعبر به من المعنى للكلمة.
اسم الكتاب
مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. 214
ايش هو؟ متوفى سنة
214 ايوه، في القرن كم؟
الثالث
من المتقدمين. رايت، فهذا لو اطلعتم على هذا الكتاب فاعلموا انه لا يقصد بمجاز القرآن المجاز الاصطلاحي
اللغوي،
انما يريد به ما يفسر او يعبر به عن معنى الكلمه في القرآن.
مثل لفظة شيخنا تأويل القرآن،
أيوه نعم،
يراد بها التفسير،
أيوه يراد بها التفسير مثل هذا،
يعبر بها الإمام الطبري كثيرا،
نعم،
وتأويله هكذا،
هذا هو مراد أو هو هذا هو المراد من اسم المجاز لهذا الكتاب لأبي عبيدة. والمجاز أيضا ينقسم إلى مفرد ومركب، وهذا المجاز بهذا التقسيم أذكر قديما أن شيخنا محمد الأمين رحمه الله من باب الشيء بشيء يذكر تذكرته، وكان لما يأتي عند مجيء إلى هذه البلاد من تلك البلاد الأخرى، لما وصل إلى السودان في ما أدري في جامعة أم درمان أو في إيش لعله أم درمان، هناك مدرسة جامعة أو غير جامعة، فسألوه عن هذا المجاز، فهو جاء بكلام جيد فيه لو قرأتموه تقرؤون وتابعه، نتابع كلامه ونفسر ما يحتاج للتفسير، كان هذا جيد جدا، هذا من مدة طويلة قبل كم سنة، عن المجاز هناك السودان. رايت، شوف عنده في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، شوف هنا،
نعم المجموعات،
أيوة لا إلى الأخير، أيوة لا إلى رحلة الحج، لعله ونقرأ شيئا من كلامه خلاصة ما فيه، لأنه كلام جيد من مدة، الشيء بشيء يذكر ونترحم عليه رحمه الله رحمة واسعة. من يقرأ؟ أو تقرأ؟
تقرأ أبو أحمد أو أبو عبد الرحمن،
انظر أسفل، لا شو إيه، ثم إيش؟ ثم إيش؟ ما أدري،
المجاز شيخنا؟
لا إلى هنا، أيوه ثم اقرأ هذا من هناك، اسمه وكلامه، نعم.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كما في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، ثم طلب منا بعض صفوف طلبة العلم في المعهد الديني في أم درمان،
بالمعهد الديني، أنا نسيت، أنا كنت جامعة، لا ما في، بالمعهد الديني نعم.
في أم درمان، أن نلقي عليهم درسا شافيا بأسلوب واضح في أنواع المجاز والاستعارة.
في أنواع المجاز والاستعارة نعم.
يتبين به صحة تقسيم المجاز والاستعارة.
صحة تقسيم المجاز، هنا صحة تقسيم المجاز إلى مركب ومفرد، رأيت. أما تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقدم أشرنا إلى ذلك. نعم، هذا اسم من هذا الكلام السابق. نعم.
ويتضح به حد كل قسم من تلك الأقسام.
نعم.
فكان جوابنا أنه لما كانت الاستعارة قسما من أقسام المجاز نتكلم أولا على أقسام المجاز بغاية الإيضاح، ثم على أقسام الاستعارة كذلك. فالمجاز مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه.
نعم، الشيخ اكتفى بهذا، جاز المكان. أنا ذكر سبق أن ذكرنا جازه يجوزه جوازا ومجازا وجؤوزا، أي هذا تقدم أن ذكرنا هذا، هذه التصاريف لمصدره واسمه واسم المكان والزمان، لكن هو اختصار منه. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أنه اسم مصدر
جابي
أو مكان
جابي.
أو
نعم.
فاعل أو مفعول.
نعم.
إذ يحتمل كونه جواز المعنى الأصلي، أي تعديه إلى غيره.
تعديه إلى غيره، جازه، جاز المكان، جاز هذه اللفظة، أو جاز بهذه اللفظة إلى لفظة أخرى. نعم.
ويحتمل المحل الذي فعل فيه ذلك، فعل فيه ذلك اللفظ الذي استعمل في غير معناه.
نعم.
ويحتمل كون اللفظ جائزا، أي متعديا محله. أيوه. الأصلي إلى غيره.
أيوه.
ويحتمل كونه مجوزا به، بمعنى أن المتكلم جاز باللفظ محله الأصلي. أيوة. إلى غيره.
لا غير.
كل هذه الاحتمالات الأربعة قال بها البعض.
قال بها العلماء. نعم، البعض. نعم، بعض العلماء.
فإذا حققت اشتقاق المجاز فاعلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
مجاز عقلي.
أيوة، مجاز عقلي.
ومجاز مركب.
نعم.
ومجاز مفرد.
نعم.
والأول الذي هو العقلي يسمى أيضا مجازا في الإسناد.
نعم.
والمجاز الحكمي، والمجاز في الإثبات.
نعم.
والإسناد المجازي.
نعم.
وحده إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم.
حده يعود إلى أي شيء؟
المجاز العقلي.
المجاز العقلي. حده إسناد الفعل إلى
أو ما في معناه إلى غير ما هو له.
إلى غير ما هو له. شوف، إلى غير ما هو له، وهذا كثير جدا في كلامه، رأيت، كثير جدا في كلامه، وسبق أن تقدم لكم أمثلة لذلك.
هذا المجاز العقلي.
المجاز العقلي من بإسناد الفعل إلى غير فاعله، رأيت، تقدم أن ذكرناه كثيرا هنا، فهذا هو من قبيل إسناد الفعل إلى غير فاعله، كما تقدم لكم في أنهم يسندون الفعل إلى الدهر، يسندون الفعل
إلى
الدهر. ترتع ما رتعت حتى إذا الذكر، حتى إذا الذكر، فإنما هي إقبال وإدبار في كلام الخنساء. نعم.
قال رحمه الله: وحده إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم.
شوف، قال في اعتقاد المتكلم. اعتقاد المتكلم، هذا كلام جميل. المتكلمون العرب الكفار في الجاهلية وهم فصحاء في غاية الفصاحة، يعتقدون أن الدهر يفعل، يعتقدون أن كذا يفعل، فليس بصحيح رأي اعتقاد المتكلم. نعم، ولذلك يسبون الدهر. نعم،
لأجل ملابسة
مثلا كما يقول بعض، كما يقول إيش الخنساء، الخنساء وكيف لا تبكي وقد رابها الدهر، في كلام كذا لها. نعم،
يؤذي ابن آدم
يسب الدهر، يسب الدهر. هذا من إسناد الفعل، هذا من ليس من إسناد الفعل إلى غير فاعل، لكن هذا من نوع منه، لأنه يسبه على أنه يفعل كذا وليس بفاعل.
الله هو الفاعل.
الله هو الفاعل. فيسبون الدهر. تبكي خناس على صخر وحقلها إذ رابها الدهر. إذ رابها الدهر، الدهر يريبك. إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار. هذا أيضا كذلك أسند الخبر وهو ضرار إلى الدهر، إن الدهر ضرار. فهل الدهر يضر؟ الدهر مخلوق مثلك، لكن هم هذا سيأتي أنهم سيخرجون مثل هذا المجاز، هذا المجاز العقلي هذا. ولكن الذي ذكرت الآن في هذا البيت للخنساء يذكرونه من قبيل المجاز المرسل، أي أن العلاقة بين هذا الفعل وبين الدهر أن الدهر يقع الفعل فيه، فهذه العلاقة، والعلاقات كثيرة.
زمان الفعل.
نعم. يسندون الفعل إلى زمانه الذي وقع الفعل فيه. هذا من كلامه، هكذا درجوا. نعم،
لكن طبعا شيخنا حتى وإن مخرج أنه يعني مجاز لا يجوز التكلم به.
أيوة،
السب الدهر أو نسب.
نعم
ذلك الغير الذي أسند إليه.
نعم.
مع قرينة مانعة عن إرادة ما هو له.
أيوة، علاقة. نعم.
والقرينة لفظية أو معنوية.
هذا شيء أمر آخر، القرينة لفظية أو معنوية.
والملابسة المذكورة كملابسة الفعل لفاعله لوقوعه منه.
لوقوعه منه. نعم.
أو مفعوله لوقوعه عليه.
نعم.
أو مصدره.
المراد بالملابسة المشابهة؟
لا، ليس المشابهة. لا، هو بالملابسة كما يريد، ما في معنى الملابسة، التداخل والاختلاط وعدم انفكاك هذا عن هذا. نعم.
العلاقة.
أيوة.
أو مفعوله لوقوعه عليه.
أيوة، لوقوعه عليه.
أو مصدره لأنه جزء من معناه.
أيوة، لأنه جزء من معناه، لأن الفعل جزء من معنى المصدر. رأيت كما يقول النحاة، كما قال ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن، كأمن
من أمن.
شوف، من أمن
الفعل من المصدر.
أيوة. نعم،
فعل أمن من المصدر الأمن.
نعم،
هذا مطلق عام.
عام
كل مصدر يعني الفعل يكون منه.
أيوة نعم
معنى منه
أي معنى من نعم، ولأنه الأصل هم يقولون الأصل مصدر رأيت نعم.
إذا الفعل الصناعي
أيوة هذا هو أي المشتق
إذا حللته انحل إلى مصدر وزمن
أيوة إذا حللته كلام جميل إذا حللته انحل إذا فككته لتعرف وجه كونه مشتقا من أصل آخر انحل إلى إيش إلى زمن إيش إلى حدث
انحل إلى إيش
انحل
إلى مصدر
وزمن إلى مصدر وزمن. مثلا لو قلت الآن دخل دخل لو أراد أن تفككه لتعرف اشتقاقه ستقول دخل يدخل دخولا
نعم.
تأتي بالدخول بعد هذا كله
المصدر
أيوه إلى حدث وزمن نعم.
قال فالمصدر جزء مدلول الفعل وجزءه الآخر الزمن
أيوه جزء مدلوله الفعل
فالمصدر جزء مدلول الفعل
جزء مدلول الفعل
نعم وجزءه الآخر الزمن
نعم جزء مدلول الفعل نعم نعم الفعل له مدلول يدل على حدث هو المصدر وزمن يدل على هذين حدث إيش وزمن ولذلك الأفعال ثلاثة إذا قلت دخل يدل إيش على دخول والزمن هو المضي وهيئة الفعل تدل على هذا الزمن الذي هو المضي وإذا قلت يدخل لا بد فيه مصدر فيه حدث لكن الزمن هذا الحدث الذي هو الدخول حال وإذا قلت أدخل هذا الأدخل هذا فعل له مصدر له حدث والدخول وزمنه مستقبل لأنه أمر وهكذا
الحدث واحد والزمن يختلف
الحدث واحد نعم الحدث واحد والزمن يختلف وصيغ الأفعال تدل على الأزمنة صيغ الأفعال
تدل على الأزمنة
الأزمنة الحدث واحد الضرب هو الضرب سواء ضربته في العام الماضي الضرب في العام الماضي وفي هذا العام كله ضرب لكن الزمن يختلف وقد تختلف حالة الضرب هذه مسألة أخرى صفة الضرب قد تختلف نعم فتأتي باسم الهيئة أو اسم المرة أحيانا لأجل هذا نعم
وكملابسة الفعل لزمانه أو مكانه لوقوعه فيهما
نعم
أو ملابسته لسببه لحصوله به
به نعم
ونمثل لجميع هذه الملابسات
أيوة
اعلم أولا أن الفعل المبني للفاعل
أيوة
أو المفعول
تعرف أيوة المبني للفاعل
أو المفعول
أو المفعول
إذا أسند إلى ما هو مبني له منهما فهو حقيقي فهو حقيقة فهو حقيقة عقلي
فهو حقيقة عقلية أو فهو
حقيقة
إيش؟
عقلي
نعم
كقولك قام زيد في البناء للفاعل
أيوة
وجن عمرو
وجن عمرو
في البناء للمفعول
مه.
وإنما يكون مجازا إذا أسند الفعل إلى غير الفاعل وهو مبني للفاعل
نعم
أو أسند إلى غير المفعول وهو مبني
أيوة.
للمفعول
هذا فهو
لجامع بينهما وهو الملابسة المذكورة
نعم
فمثال إسناده لغير الفاعل مع بنائه للفاعل
الفاعل والفعل معلوم
قوله تعالى في عيشة راضية
شوف جاء بشيء بآية قرآنية والكلام على المجاز انتبهوا له أيوة إيش قل اقرأ
في عيشة
راضية نعم
فالفعل وهو الرضا مسند في الحقيقة لغير العيشة
لغير العيشة في عيشة راضية على كل حال هذا أمر عقلي هل العيشة توصف بأنها راضية هي طرلا
لأن الراضي هو صاحب العيشة لا هي
هذا هو شفت الملابسة
العائشي.
أيوة العائش هو ذا.
نعم. هو الذي
في عيشة راضية، صاحب العيش هو الذي يرضى بالعيش، لا العيش يرضى، ماذا يرضى به العيش؟
ما يدري عن شيء.
نعم أيوة.
لأن الراضية هو صاحب العيشة لا هي، فالعيشة هي المفعول في الأصل.
أيوة.
إذ الأصل رضي المرء عيشته.
انظروا بيانه. نعم.
فأسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى له.
نعم.
فصار رضيت العيشة.
رضيت العيشة أصبحت حاكمة. رضيت العيشة. وهي ها؟
من المفعول إلى الفاعل.
إلى الفاعل. هذا. نعم.
وهو معنى كونه مجازا.
هذا معنى كونه مجازا. بينه. نعم.
ثم سبك
إذا قلت فعلل أو فدلل. وقال بأن المجاز ما دليلك عليه وكيف هذا؟ بينه. نعم. أيوه.
ثم سبك من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل.
اسم فاعل.
اسم فاعل.
نعم.
وأسند إلى ضمير العيشة فقيل عيشة الراضية.
أي هي.
أي هي.
نعم.
فآل الأمر إلى إسناد الفعل إلى مفعوله للملابسة بينهما وهي وقوعه عليه.
نعم.
مع أن هذا الفعل الذي أسند إلى المفعول مبني للفاعل.
نعم.
ثم قال ومثال إسناده لغير المفعول مع بنائه للمفعول مجازا عقليا قولهم.
قولهم أيوة.
سيل مفعم.
هذا قول العرب. سيل مفعم. سيل مفعم. السيل الماء الجاري الكثير المتجمع وصف بأنه مفعم أي مملوء. مفعم مملوء هذا معنى مفعم. يقرأ
بصيغة اسم المفعول
مفعم أفعمه.
فالفعل من الإفعام.
أيوة.
وهو في الحقيقة مسند إلى السيل.
أيوة.
لأنه هو المالئ
والمالئ
المالئ الوادية.
أيوة.
والوادي
مملوء. يعني فمفعم مملوء ملأه. نعم.
والوادي في الحقيقة مفعول لأنه مملوء بالسيل.
شوف لأنه مملوء بالسيل. ووصف السيل بأنه مفعم مع أن السيل هو الذي أفعم به الوادي. لا أن السيل هو المملوء. السيل نفسه ليس المملوء إنما هو المالئ للوادي. ماذا تنتبهون لكلامي؟ نعم.
فأسند الفعل الذي هو الإفعام إلى المفعول الذي هو الوادي.
أيوة.
فصار أفعم الوادي السيل.
أفعم الوادي السيل. أفعم الوادي السيل أي ملأ الوادي السيل. نعم.
السيل هو المفعول.
أيوة.
المملوء.
أيوة. والمملوء هو المملوء به.
بقلب المفعول فاعلا.
نعم.
فحذف الفاعل المجازي الذي هو الوادي وناب عن المفعول المجازي الذي هو الفاعل في الأصل وهو السيل فصار أفعم السيل.
أفعم السيل. نعم.
ببناء الفعل للمفعول.
نعم.
وهو كونه مجازا نظرا إلى أن السيل في الأصل هو الفاعل للمفعول.
نعم.
ثم سبك منه اسم مفعول فقيل سيل مفعم بفتح العين.
نعم.
فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذي هو في الأصل فاعل أي سيل مفعم هو.
نعم. مفعم أي هو نائب فاعل هو. نعم.
ومثال إسناد الفعل لمصدره مجازا عقليا قول أبي فراس الحمداني. الحمداني
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم.
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إذ الأصل سيذكرني قومي إذا جدوا جدا.
إذا جدوا جدا، لكن قال إذا جد جد. نعم.
فحذف الفاعل الذي هو ضمير القوم.
أيوة.
وأسند الفعل إلى المصدر الذي هو جدهم للملابسة بين الفعل ومصدره، لأنه جزء من مدلوله كما تقدم.
نعم.
ومن هذا القبيل قوله تعالى:
انظر يأتي بشيء من القرآن.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ.
الآية.
نعم. ينزغنك من الشيطان نزغ. نعم.
ومثال إسناد الفعل إلى ظرفه الزماني مجازا عقليا.
هذا وجه المجاز في الآية التي جاء بها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، كأنه معلق.
ينزغنك. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هو أسند الفعل ينزغنك، ينزغ، ينزغ هذا إلى أي شيء؟ إلى نز.
نعم.
ليس كذا؟
الفاعل نزغ.
نزغ. مع أن النزغ هذا ليس بالفاعل، إنما الفاعل هو الشيطان. النزغ مفعول به مثلا.
نعم.
هذا المراد. وأنتم تلاحظون أن هذا على كل حال ليس في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأمور الغيبية التي تتعلق بالله.
لهذا جاء به.
نعم.
ومثال إسناد الفعل إلى ظرفه الزماني مجازا عقليا قول الشاعر: لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائم.
وما ليل المحب بنائم. الليل ينام
إنسان
ينام فيه
الإنسان. نعم. والله هذا كلام هكذا جروا ومضوا. نعم.
هذا لماذا قدم له قبل ذلك؟
إسناد الفعل إلى ظرفه الزماني.
إلى ظرفه الزماني
مجازا عقليا. إذ الأصل وما المحب بنائم في ليله.
أيوه. وما المحب بنائم
في ليله.
في إيه؟ في إيش؟ في ليله.
فالفعل النوم، والمسند إليه في الحقيقة المحب.
المحب.
والليل زمان الفعل الذي هو النوم.
نعم.
وحذف الفاعل الذي هو المحب، وأسند الفعل المبني له في الزمان، فصار نام ليله.
نعم.
وهذا هو معنى كونه مجازا. ثم سبك من الفعل اسم فاعل وأخبر به عن الليل، فقيل: ليل المحب نائم.
ليل المحب نائم. أصبحت.
فإسناد النوم إلى الليل مجاز عقلي، لأن النائم الشخص لليل.
لليل. نعم.
الآن أحسن الله إليكم شيخنا، المجاز في هذا ظاهر.
نعم.
بارك الله فيكم، لكن ما العلة في هذا؟
إيش العلة؟
العلة يعني المجاز في هذا، لماذا يأتون بهذا؟ يعني ليش ما يأتون بالألفاظ على حقيقتها؟
لماذا إيش؟
لا يأتون باللفظ على حقيقته، لماذا لا يعبرون بأن المحب هو الذي نام في الليل؟
الله.
لماذا الليل ينام؟
لو بعثنا عربيا من مرقده فسأل.
يعني ما في علة ظاهرة؟
تلقي عليه سؤال حق، ماذا سيقول لك؟
يأتي في كل كلام سؤال.
أيه؟
لماذا فعل يفعل ولا يفعل ولا
يفعل؟ هذا نعم. لكن سبقا قلنا لكم، نعم. قلت لكم مثل هذا، هذه طبيعة اللغة، وهذه الطرق أو الطرائق تدل على سعة اللغة في أنك تعبر عن مرادك بأساليب مختلفة، وهي في اختلافها تتفاوت في الدلالة على المراد بوضوح أو غير وضوح، فتجد هذا من إيش؟ من سعة العربية. وإن شئت قل كما قال ابن جني: إن مثل هذا من شجاعة العربية. قال مثل هذا في مثل هذا جوابا لمثل سؤالك هذا،
يعني هذا علة عامة.
أيوة علة عامة هكذا، أسأل أساليب هكذا
وجمالها يا شيخ.
أيوة
وجمال هذه اللغة وسعتها.
نعم
شجاعة أدبية،
شجاعة أدبية ما في إلا مثل هذا.
وحتى كلمة شجاعة هنا الظاهر مجاز.
قل ماشي الآن عرفت المجاز الآن. العربي ما عنده شجاعة
ما تصفها يعني.
ومنه قوله تعالى نعم. الليل إذا يسر لأنه نعم. مسرا فيه
والليل طبعا. إذا يسر الفاعل ليسر نعم. ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الليل
نعم.
الليل أسند السورة إلى الليل نعم نعم.
والحقيقة
أن
الليل
يسرى فيه
لا يسري بل
يسرى فيه
يسرى فيه يسري فيه الساري الإنسان هذا هو الذي يسري فيه، لكن الليل زمن للسرى. والسرى في كلام العرب إنما يكون في الليل خاصة، لا يقال في النهار.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
ليلا دائم تجد مع الليل السرى، كما قال هذا ابن خفاجة الأندلسي أصغت إليه يعني يخاطب الجبل أصغت إليه وهو أخرس صامت فحدثني ليل السرى بالعجاب بالعجائب السرى فحدثني ليل السرى. إذن فالليل مع السرى لأن السرى لا يقع إلا في الليل في لغة العرب، لا تقول سريت في النهار لكن فقط وهكذا. نعم هذا كله من إيش من أساليب العربية المختلفة.
سرى يسري
سرى يسري وأسرى تقول أسرى يسري أيضا
يقال سرى البدر كذلك.
أيوة
يقال سرى البدر
سرى البدر
نعم
نعم. إذا ماذا تريد من سريانه
وضيه
وضيه نعم
هذا على حقيقته.
طيب على الحقيقة على هذا سرى يسري
سرى
إلا إذا قلت البدر ليس عاقلا وأسندت إليه سرى فهذا قد يتغير الوجه.
نعم
مثال إسناد الفعل إلى ظرفه المكاني مجازا عقليا قولهم نهر جار.
نهر جاري. هل النهر يجري؟ النهر يجري؟
لا
يجرى
يجرى فيه. إذن نرجع إلى معنى كلمة النهر، ما معناه في متن اللغة؟ ما معنى؟ هو الوادي أو المحل المشقوق هكذا، هذا هو النهر في الأصل.
ليس الماء
ليس الماء
تنقل أنه يجري
رأيت. فمن هنا يتبين ماذا يريد ما يريده من هذا المجال نهر جار
لأن الأصل جري الماء في النهر. فالفعل
إذن فهو هنا المشق كما قلت الآن المحل ليشق هو النهر.
قال في المعجم الوسيط النهر.
أيوة.
السعة.
أشوف شوف. نعم صحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، يعني ينهر الدم بتوسعة المخرج أو فيخرج الدم كثيرا. إذن فالنهر هذا معناه الشق، هو الشق أولا فيكون واسعا. نعم
الضياء كذلك.
نعم
للعزيز إن المتقين في جنات ونهر.
في جنات ونهر هذا انظر قوله في جنات ونهر في نعم في جنات ونهر. نعم إذن فيقال نهر يتى بالنهر. نعم
لأن الأصل جري الماء في النهر فالفعل الجريان والفاعل الماء ومكان الفعل النهر.
نعم
فحذف الفاعل
أي الجريان النهر. نعم.
فحذف الفاعل الذي هو الماء وأسند الفعل الذي هو الجريان إلى المكان الذي هو النهر.
والنهر.
فقيل جرى النهر.
جرى النهر. سال الوادي. وحاض الوادي.
كذلك.
من هذا القبيل. الوادي ما يحيط. تعرفون الحيط؟
السيلان.
السيلان. إنما الذي يسيل الشيء الذي يسيل في الوادي أو الماء هو الذي يسيل في الوادي لا الوادي لكن أسند الفعل الوادي فيقال سال الوادي لما بين الوادي وبين هذا السائل الحقيقي من الملابسة بحيث إذا قلت سال الوادي يفهم أنه الماء أنه الماء ولذلك ما سبق قلت الآن عندما قلت ما سألت ما سألت قلت مثل هذا كما يدل على سعة لغة العرب وكما قال ابن الجني من شجاعة العربية سال الوادي لا تخاف أسند سيلان الوادي
ويفهم
سال الوادي
وليفهم من يفهم وليفهم من يفهم
نعم يفهم غالب يفهم وهكذا هذه لغة ما أعظمها
وهذا هو معنى كونه مجازا ثم سبك من الفعل
سبك أي أخذ واشتق معنى سبك أخذ واشتق
ثم سبك من الفعل اسم فاعل فقيل نهر جار بالإسناد إلى ضمير النهر مجازا عقليا
نعم.
لأن الجريان لغيره وهو الماء ومنه قوله تعالى وأخرجت الأرض
أثقالها هذا كله انتبه له هذا في عالم الشهادة أو في عالم الشهادة أخرج الأرض أثقالها أو يعرف هذا في عالم الشهادة نعم
لأن الأصل أخرج الله الأثقال من الأرض
نعم
فالفعل الإخراج والفاعل الله
هذا فعل
والأرض مكان الإخراج
مكان الإخراج
فأسند الفعل إلى مكانه مجازا عقليا وهي وقوعه فيه
نعم
ومن هذا الإسناد العقلي الذي أسند فيه الفعل إلى مكانه قول الشاعر أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطل
وسالت بأعناق المطي الأباطل الأباطل سالت الأباطل والأباطل جمع أبطح والأبطح المكان المنخفض الفسيح كذا ليس مرتفعا جبال نعم
يسال فيه ليس هو الذي يسير
نعم
لأنه شبه السير في غاية السرعة المشتملة شبه السير
أيوه
في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة بسيلان الماء
أيوه
فاستعاره له وأسند ذلك الفعل الذي هو السيلان إلى مكانه وهو الأباطح
نعم.
جمع أبطح
نعم.
وهو المكان المتسع الذي فيه دقات الحصى
نعم
والأصل إسناد السيلان المستعار للسير إلى فاعل السير حقيقة
نعم.
ولكنه أسند إلى مكان السير مجازا عقليا
نعم
كلام واضح المجاز نعم. العقلي باعتبار أقسامه يعني انقسام طرفيه
طيب
هل له شيخنا
يكفي هذا
نكمل غدا نعم. الظاهر أنه نحتاج إلى مجلس آخر في هذا
لا بس هو نعم.
ما رأيكم
لا بس حسب ما
من كلام الشيخ
ووجه
الأسئلة كذلك فيما ذكرتم
خلاصة
نعم
إن شاء الله.
لا بد من مجلس آخر إن شاء الله لعل غدا يكفينا
أسئلة تتعلق بما مضى
نعم أولا نعم يوجد
أحسن الله يهديكم شيخنا ما يتعلق به ذكرتم
تفضل لا بأس والوقت
أدركنا وقوع المجاز في المشاهد
يعني على بالشهادة
نعم أيوة تكلمنا عن القرآن وأشرتم إلى وقوع المجاز في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم نعم
نفسه مثله مثل ما نقول في القرآن نقول في كلام
الرسول صلى الله عليه وسلم
فيما أخبر عن الغيبيات وكذلك في الأحاديث الصفات وغيرها، لأن الشراح نفس المسلك سلفه مسلك التأويل في الأحاديث كما أولوا في القرآن. أحسن الله
سلكوا مسلك التأويل.
نعم في بعض الأحاديث مثل الغضب مثلا.
طيب هذا غضب. هذا تم أو تقدم الجواب على ذلك. هذا التأويل ليس بمسلك صحيح على هذا. ليس بمسلك صحيح. السلف الكبار السلف كما تعرف إلى الإمام أحمد وما بعده وهكذا هم لا يؤولون. وأنت لو رجعت إلى بعض الكتب المفسرة هؤلاء العلماء الذين على منهج السلف التفسير بالأثر تجدهم لا يؤولون رأي كجامع البيان والتفسير البغوي وغيرهما هكذا فلا يؤولون. فالأولى أو فالمنهج الصحيح عدم التعويل،
إجراء اللفظ على ظاهره.
أيوة إجراء اللفظ على ظاهره، هذا الذي فيه السلام. نعم
ونعلم معناه ونكل حقيقته الى الله.
نعم
نقول كما نقول في القران كذلك في الحديث.
نعم كذلك في الحديث
ما يتعلق بالغيبيات والاسماء والصفات لا دخل للمجاز،
لا دخل المجاز فيه، لان المجاز وسيله الى التاويل الفاسد. رايته الا ترون ما حصل للامام الزمخشري رحمه الله عندما تعرض لتفسير استوى، كيف فسره؟ فسره بمعنى استولى رأيت، ويقول هو مجاز، فكل استوى في القرآن فسره باستولى، سواء كان أسند سواء أسند استوى إلى الله أو إلى المخلوق يقول مجاز كله. وهذا غريب من معنى، هذه مسألة واضحة وعلمه كبير، لو وفق ما يحتاج إلى مثل هذا الخطأ أو لا يقع في مثل هذا الخطأ. هو صاحب علم كبير لكن سبحان الله تتعجب
يرجع هذا
كيف يقع في مثل هذا. رأيك ليس مسألة علمية غامضة وكذا،
أحيانا يفرون من شيء فيقعون في شيء أشد.
أيوة طيب ما الذي يفر منه؟
إثبات
الصفة
على حقيقتي خوفا من التشبيه.
فساد المعتقد في هنا سببه فساد المعتقد،
كما مر معنا اعتقاد المتكلم
النصوص والكلام والآيات أو الأحاديث إلى ما يوافق معتقده،
وهذا قبيح جدا مع أنه لا توافق أو لا تفسر لتوافق معتقدك عند التفسير. العالم أو المسلم الواعي المستقيم يجرد نفسه من الهوى ويطلب الحق هكذا، هذا الأصل. وإن كان الشيطان أيضا يحول بين الإنسان وبين مثل هذا التجريد للهوى في مثل هذه المسائل، وإلى الأمر واضح جرد نفسك من الهوى وارجع إلى الله. نعم
صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وكتب الله أجركم.
نعم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.